والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد أنه بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، لا زال حديثنا موصولا حول الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومع الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: أسماني ربي في التوراة بالمتوكل، فقال محمد عبدي ونبيي، أسميته المتوكل لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يقابل السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح، لا أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء على قول لا إله إلا الله. وهذا الحديث دلنا على أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه المتوكل، فهو علم على المتوكلين بل إمام المتوكلين. وقوله لا فظ ولا غليظ قد ألمحنا عليها في اللقاء الماضي، لا فظ، فلم يلحظ عليه لفظة خارجة طيلة حياته أو لفظة منفرة، بل كان صلى الله عليه وسلم أعذب الناس حديثا وأنقاهم لألفاظه، بل أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم حتى مع من أساء إليه لم يكن منه إلا أحسن الكلام صلى الله عليه وسلم. وكيف لا وسنة النبي سطرت لفظة لفظة، بل وسيرته سطرت حركة حركة وخطوة خطوة، وما علم في البشرية في التاريخ كله أحدا أفصل في القول منه ولا أحكم في الكلام منه ولا أزكى في العبارات منه صلى الله عليه وسلم. أدب جم، أدب عالي، فهو إمام المرسلين بحق وإمام النبيين بحق وسيد البشرية بكل فخر صلى الله عليه وسلم. شهد له القاصي والداني، شهد له كل من عرفه، شهد له كل من عاصره، شهد له كل من سمع عن حقيقته وسيرته وألفاظه وعباراته. نقرأ ألفاظه في كتب السنن، وحي سماه ربنا في وحيه بالحكمة، فقال تعالى مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الإمام القرطبي: آيات الله القرآن، والحكمة هي سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. فأقواله لا أقول حكمة بل هي الحكمة، غاية الحكمة، نهاية الحكمة، فكيف يتوافق مع الحكمة لفظ خارج أو لفظ شاذ؟ بل صلى الله عليه وسلم كان ينتقي من الألفاظ أشدها تعبيرا وأجملها بيانا صلى الله عليه وسلم، حتى عرف ذلك أو عرف كل ذلك كل دارس لسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم. والأمر يتعجب رغم هذا الكم الكبير جدا من الأحاديث ومن العبارات التي قالها في كل أوقاته في كل ظروفه في كل أحواله في أوقات الأزمات التي يتضجر فيها العباد وتختل فيها الموازين وتسوء فيها الألفاظ، والنبي في غاية الثبات على الحق في غاية الدقة في ألفاظه في غاية الحلم مع خصومه في غاية التحكم في كل لفظة تخرج منه. وكيف لا وهو الذي علم الأمة هذا الخلق حين قال: ليس الشديد بالصرعة، أي بالمبارزة، إنما الشديد، أي الشديد في دين الحق، الذي يملك نفسه عند الغضب، أغضبه من أغضبه، ما غضب إلا لله، ما غضب إلا لله إذا انتهكت حرماته، أما لشخصه فكان في قمة التحكم في نفسه صلى الله عليه وسلم، وفي قمة التحكم في ألفاظه، حتى جاءت هذه العبارات: لا فظ، لا يخرج منه لفظ خارج بحال، على مدى 23 عاما منذ بعث إلى أن نلاقي ربه. وهذه عباراته تنساب من فيه صلى الله عليه وسلم الشريف، نور على نور ونور من نور صلى الله عليه وسلم، عطاء متناهي، حتى كان الصحابة جميعا آذانا صاغية لكل عبارة وكل لفظة، الكل يتلقفها ليتعلم منها ليتأسى بها ليحملها في صدره ليحنو عليها خشية أن تفلت منه بعد أن تعلمها. كم كان حرصهم لكثرة ما رأوا منه من هذا الخير على الحفظ والاحتفاظ بألفاظه كما هي، حتى نقلوا إلينا ألفاظ كلماته كما سمعوها من غير تحريف ولا تزييف ولا تأويل ولا زيادة ولا نقصان، بل حتى إن وقع من واحد شك يذكر أنه شك. أدب عالي لما عاين الصحابة ذلك في ألفاظه، كان هذا تعاملهم معها، تعامل المشتاق لكل حرف المشتاق لكل لفظ يخرج من في الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم، بل إن الصحابة منهم من وقت غضبه قد يحتد أو يسبقه لفظه، لكن النبي مدرسة للبشرية قاطبة من آدم إلى قيام الساعة، أسوة للناس كافة من آدم إلى قيام الساعة، فكيف يؤخذ عليه مأخذ؟ وهو الذي تولى الله أمره وتولى تربيته وتولى تعليمه وتولى الدفاع عنه حتى مع من أساء إليه، يوم أن سبه من سبه بأنه الأبتر مقطوع النسل، فتكفل الرحمن بالرد عليه. والنبي في حلمه وحكمته وينزل الوحي عليه ليقطع سيرة من طعن في النبي بقطع نسبه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. من شانك وأهانك بأنك الأبتر هو حقيقة الأبتر الذي قطع نسبه وقطع ذكره وقطعت سيرته، والنبي بلغت سيرته الآفاق وارتقى ذكره إلى ما بعد السماوات. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، أي شرفك ومكانتك ومنزلتك صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهو صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود، بل هو صاحب الوسيلة إن شاء الله، وهي مكان لا تنبغي إلا لواحد من البشر، فمن أحق بها من سيد البشر صلى الله عليه وسلم. لذا علمنا أن نسأل الله إياها له دبر كل أذان بعد الصلاة عليه، نقول: اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي يعده صلى الله عليه وسلم. لندرك هذه المعاني، لا فظ في أي لحظة في ساعة الغضب، حتى مع خصومه يوم الحديبية يجد العنة الشديد، وهو من هو رسول الله المؤيد، من أول لحظة بركت فيها الناقة عند حدود مكة، وإذا بالصحابة يظنون أن عجزا أصاب الناقة، فيقولون: خلأت القصواء، والقصواء اسم الناقة، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلأت القصواء أي تعثرت. فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما هذا لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. والله إذا جاءوني الأمر اليوم بأمر يعظمون فيه حرمات الله ما رددتهم، ما رددتهم صلى الله عليه وسلم. يستنبط من هذا المشهد أن الذي حال دون الناقة ودخول مكة قدر رب العباد قدره، وأمر الكريم أراده، فيهيئ قلبه وصدره في كل لحظة لترضيتها بأمر ربها، لترضيتها بما ارتضى الله لها. وكيف لا وهو خير من عبد الله، عبودية المحبة، فمحبوبات الله محبوباته، ليس لنفسه من نفسه محبوبات، ولله في نفسه كل المحبوبات، فمحبوبات الله وحدها هي محبوباته صلى الله عليه وسلم. اشتم من بروك الناقة أن لله إرادة في أمر، فسلم قبل أن يستبين له الأمر. ما جاءون اليوم لأمر يعظمون فيه حرمات الله إلا وافقتم عليه. فتهيأ للمصالحة بأي شروط لا تنافي حرمات الله عز وجل. وبالفعل ذهب رسول وجاء رسول، حتى وقعت البيعة لما أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيش قد قتل وهو عثمان بن عفان، فأخذ البيعة من أصحابه، بيعة الرضوان تحت الشجرة، والتي اختلفت في مضمونها عن كل البيعات قبلها، فجميع بيعات النبي مع أصحابه كانت على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى ألا ينازعوا الأمر أهله، إلا هذه البيعة كانت على الموت، على الشهادة، فثبت عليها كل من كان معه 1400 صحابي، كلهم بايع على الموت على الشهادة، فتحولوا لألف وأربعمائة استشهادي جاهز مهيئ لأن يجود لله بنفسه، باعوا النفوس رخيصة لله يرجو ثوابها، رضي الله عنهم جميعا. بعد هذا المشهد، من باعوا النفوس لله، بدأت المفاوضات حين جاء سهيل بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بايعه، وبدأ الاتفاق، واشترطت قريش لنفسها ما اشترطت، وكان شرط أحد الشروط مجحفا، إذا أسلم مشرك على المسلمين رد، وإذا ارتد مسلم للمشركين قبول. هذا الشرط نزل كالصاعقة على قلوب الصحابة، فوجمت الوجوه وغضبت القلوب، ومنهم من أمسك لسانه، ومنهم من عبر. فهذا عمر لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقبل هذا، بل جاءت لحظة الكتابة فاستثارت نفوس الصحابة جميعا حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فيبادر علي بن أبي طالب بكتابتها على عجالة، فيعترض سهيل بن عمرو يقول: لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فالنبي يقول: امحها يا علي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، امحها يا علي. وعد ربه بأمر كيف لا ينجزه صلى الله عليه وسلم، وأن وضعت أمامه العراقيل والعقبات، لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمحو علي ثم يقول: اكتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسهيل بن عمرو لم يحتملها سهير، قال: لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك، اكتب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله. قال: امحوها يا علي، امحو كلمة رسول الله. ما احتمل علي بن أبي طالب أن يمحوها، لكنه الحبيب ذو القلب الرحيم يقول: أشر عليها علي، فيمحو النبي بيده ويكمل شروط عهده وصلحه حتى آذى هذا المشهد الصحابة جميعا. كيف يقبل النبي بهذه الشروط المجحفة، وكيف يقبل التعامل بهذه الإجراءات القاسية، وممن من مشرك في نظرهم يتجرأ على إمامهم وسيدهم، على قدوتهم وأسوتهم صلى الله عليه وسلم؟ أمر جلل شديد، شديد جدا عن نفوس الصحابة، لكنه رسول الله أوسع الناس صدرا وأرحب الناس عطاء وأعذب الناس لفظا صلى الله عليه وسلم. في هذا المشهد يأتي أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، وقد وثقه أبوه بالحديد في يديه ورجليه، فيقول: يا رسول الله، لا تعدني لهذا الرجل الكافر، فإنه سامني سوء العذاب. مشهد جاء ليزيد الصحابة هما على همهم، الشرط الذي نخشاه قد تحقق، ومن أول لحظة جاءنا من يعلن إسلامه كيف نرده؟ فقال سهيل بن عمرو: يا محمد، العهد العهد، النبي يسترق قلبه على ولدي، على ولدي، من أرفأف بأبي جندل؟ أبوه أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أب فاق في الأبوة كل أبوة، هو الحنان كله والرحمة كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل يقول عن نفسه: إنما أنا رحمة مهدى، صلى الله عليه وسلم. كتلة رحمة، كيان حي لا يأتي منه إلا الرحمة. أرحف بنا من أنفسنا، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. وإذا كان شوقي شبهه في الرحمة بالأم والأب فشتان، حين قال رحمه الله تعالى في شعره في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه: فلئن رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء، لكن النبي أرحم بالناس من آبائهم وأرحم بهم من أمهاتهم. الرحمة بوعائها الكامل ومعينها الصافي، الرحمة في البشرية التي لم تألف البشرية في البشرية مثلها قط، صلى الله عليه وسلم. نعم، قلبه يتفطر فينظر سهيل ويقول: يا سهيل، لم نوقع الصلح بعد. حين رأى المشهد يود أن يستنقذ أبو جندل من أبيه، يود أن يستنقذ العبد المسلم من أبيه الكافر الذي سامه سوء العذاب، لا لجرم اقترفه غير أنه آمن بالله الذي خلقه. أبو جندل، فيقول سهيل: يا محمد، العهد العهد، إن لم ترد عليه ولد لن نوقع. مصلحة أمة، والنبي إمام الأمة، فيهدئ من روع أبي جندل ويقول له: ارجع يا أبا جندل، مش لوحدك، سيجعل الله لك ولإخوانك فرجا ومخرجا. يبشر، يوقد همته، يوقظ عزيمته وإرادته، هو من وراءه، ليعلم أن لله في الأمر تدبير، وإن كان في الأمر في ظاهره ضرر لكن حقيقة أمره الخير كله. برؤية النبي الثاقبة ويقينه الراسخ بربه وبأقداره صلى الله عليه وسلم. الصحابة، هذه المشاهد مجتمعة، استشاطت الغضب في قلوبهم حتى وجموا جميعا، فعبر عنهم عمر أقوى الصحابة في الحق، قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: ألست برسول الله؟ قال: بلى. قال: فلما نقبل الدنية في ديننا؟ عد عمر ذلك من الدنية والدون، فقال ما قال، فرد عليه الحبيب بأنه رسول الله، لا فظ ولا غليظ. قال: يا عمر، إني رسول الله والله ناصري ولن يخذلني، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. عمر خرج من المجلس لا يقوى أن يعيد الكرة ولا أن يسأل، فيلقاه الصديق الذي لم يحضر المشهد فيواجهه بنفس العبارات التي نطق بها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا أبا بكر، أرأيت ما كان؟ يا أبا بكر، لمن أقبل الدنيا في ديننا؟ ألسنا على الحق؟ أليس رسول الله بحق؟ لكنه واجه قلب ربي عن قرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأشرب قلبه بأخلاق الحبيب، وأشرب عطاؤه بعطائه، فقال: يا عمر، إنه رسول الله والله ناصره ولن يخذل. نفس عبارة الحبيب التي قالها ولم يسمعها الصديق، لكنه وصل إليها بعين بصيرته رضي الله عنه وارضاه. عمر يفيق، بل يحدث مشهد أشد حين ينتهي هذا المشهد والنبي قد ساق معه هديه هو غير مصحابة، فنادى في أصحابه لينحر أحدكم هديه خارج مكة بعيد عن بيت الحرام ونرجع بلا عمرة؟ كان الأمر قاسي جدا على نفوس الصحابة، أمرهم بالنحر لم ينحر واحد. فعاد إلى خيمته وفيها زوجه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، يئن إليها بما رأى، فيقول: هلك المسلمون يا أم سلمة، هلك المسلمون يا أم سلمة، أمرتهم بالنحر فلم ينحر منهم واحد. من بايعوا على الشهادة في سبيل الله وباع النفوس رخيصة لله يطيع نفوسهم في أمر يخالف أمر رسول الله؟ مسألة شديدة جدا على نفسه. لذا خاف النبي عليهم سوء الخاتمة، فقال: هلك المسلمون ومسلمة، هلك المسلمون ومسلمة، أمرتهم بالنحر فلم ينحر من واحد. ساعة غضبة، وهذا آخر ما عنده، وإذا بأم سلمة التي ربيت في بيته صلى الله عليه وسلم، وربت في حضنه وتحته، وأشرب قلبها من أخلاقه وآدابه. تقول: يا رسول الله، هون عليك، فالأمر شديد على نفوسهم، فهل لا عدت الكرة فخرجت أنت فنحرت، أي أنفست هذا الأمر عمليا فنحروا بنحرك؟ يقول الإمام القرطبي: وما علمت امرأة أعظم مشورة من أم سلمة، أنقذ الله بها خير أمة، 1400 صحابي كلهم من أهل الجنة رضي الله عنهم أجمعين. يقول عمر: فلما دخل النبي إلى بيته تدارسنا الموقف فتلاومنا، لام بعضنا بعضا، كيف نحدث النبي بهذا الأسلوب؟ كيف لا ننفذ أمره؟ قال: فقررنا أن نعتذر إلى رسول الله وأن ننحر هدينا. فإذا بالنبي يخرج قبل أن يحدثوه فينحر نحره، وقد أعمل القدر في القلوب تدبيره، فساخت النفوس لباريها وتهيأت لطاعة نبيها صلى الله عليه وسلم. فلما خرج ونحر والنفوس على هذا النحو قام الجميع فنحروا بنحره. يقول عمر: فلم تزل كلماتي للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تؤرقني، أخشى عقاب الله لي عليها. يا الله، يا الله، هذا حال من تعلم في مدرسته، فكيف بالمعلم نفسه صلى الله عليه وسلم؟ لا فظ ولا غليظ حتى مع خصومه. يقول ابن مسعود: خرجنا من أبي في غزو، فجاء سعد الظهيرة، قيل له: فانتشرنا تحت الشجر وناب النبي تحت شجرة، فجاءه عربي تسلل حتى وصل إليه والنبي نائم ويشهر عليه سيفه، يقول يا محمد من يمنعك الآن مني؟ التوكل العجيب. قال الله الله، فسقط السيف من يد الرجل وأمسك به الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال ومن يمنعك الآن مني؟ قال عفوك يا رسول الله. قال قد عفوت عنك صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم حتى مع المسيء، حتى مع المسيء. بل هذا ثمام بن آثال يأتي من بني حنيفة حاملا سيفه وسلاح ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والنبي ما آذاه ولا عداه، لكنها النفوس البشرية التي أفسدها الكلام والإعلام في كل عصر وفي كل مصر. فكم لآلة الإعلام الجبارة والأكاذيب التي ينشرونها وينثرونها من آثار في تغيير قلوب الخلق ضد الحق الذي فيه فلاحهم وفيه صلاحهم. لا إله إلا الله. يأتي ثمامة حاملا سيفه وسلاحه ويدخل المدينة، فحظه النكد، يلقاه عمر بن الخطاب يقول إلى أين يا ثمامة؟ قال جئت لأقتل محمدا لأريح البشرية منه. فأمسك عمر فلفه بثيابه وسقه بها وحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وربطه في سارية من سوار المسجد، عمود من أعمدة، فقال يا رسول الله هذا عدو الله ثمام بن أثال جاء ليقتلك. فسأله ما الذي جاء بك يا ثمامة؟ قال جئت لأقتلك. جرأة في الحق، جرأة حتى في الباطل شديدة، لا يعرف المواربة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام فيأبى ثمامة، ثم يقول عبارة عجيبة، يا محمد إن تقتل تقتل زدم، وتوقع أنه يقتل لجريمته، إن تقتل تقتل زدم وإن تعفو تعفو عن شاكر. ثلاثة أيام مربوط في العمود، والنبي يأمر أصحابه بتوفير احتياجاته كلها من مأكل ومشرب ومنام، ثم يأمر النبي فك وثاق وإطلاق سراح. فما إن خرج خارج المدينة حتى اغتسل وعاد، قال يا رسول الله أبسط يمينك أبيعك، والله يا رسول الله لقد جئتك وما من أحد على وجه الأرض أبغض إلى قلبي منك، وما من دين على وجه الأرض أبغض لقلبي من دينك، أما وقد جلست بين أيديكم ورأيت منكم ما رأيت، رأى الأخلاق السامية، رأى الكلمات الراقية الرقراقة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم دوما وعلى لسان أصحابه من بعده، رأى هذه المشاهد الإيمانية والأخلاقية، هذا الحب الذي في قلب المؤمن ما أحس به الكافر يوما. فالكافر يحيا بنفسه لنفسه، لا هم له إلا نفسه، أما أن يرى أناسا يضحوا بأرواح من أجل الناس من حولهم، من أجل إنقاذ الناس، من أجل إسعاد الناس، من أجل هداية الناس، من أجل تقدم الناس ونهضة الناس، من أجل سمو الناس ورقي أخلاقهم، يضحوا بحياتهم من أجل الناس من حولهم، يضحوا بأموالهم من أجل صلاح الناس من حولهم. نوعيات لم يراها ثمامة، فأعلن إسلامه فقال: ما حملك ألا تسلم وأنت بين أيدينا حين عرضنا الإسلام عليك؟ قال: خشيت أن يقول ضعف أسمامة، أما وقد أثاركم سراحي وصرت حرا، فجئتكم مسلما بما قر في قلبي، رضي الله عنه وارضاه. انظر الأدب كيف أثمرت أخلاقه وكلماته هذه الأثر عجيبة في نفس من عداه. لقد جئتك رسول الله وما من أحد على وجه الأرض أبغض إلى قلبي منك، ولا دين أبغض إلى قلبي من دينك. أما اليوم فلا أحد على وجه الأرض أحب إلى قلبي منك، ولا دين على وجه الأرض أحب إلى قلبي من دينك صلى الله عليه وسلم. هذه المعاني استشربها قلب سمامة من لحظات عاين فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه مفعم بالعداوة والحقد وغيره. كيف تحول هذا التحول؟ بما رأى من لين الحبيب صلى الله عليه وسلم وحسن ألفاظه، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صلى الله عليه وسلم. لا فظ ولا غليظ ولا شديد، لا شديد، بل صاحب قلب رقيق، صاحب قلب حاني على الصغير والكبير والقصوى والداني. ماذا أقول؟ قلب حاني على البشر على الحجر، رأى ذلك كل من عاينه وعرفه. هذا جمل يؤذيه صاحبه، يرى النبي صلى الله عليه وسلم يئن إليه بشكواه، يبكي بين يديه حتى يرسل النبي لصاحبه وينهاه عن إيذائه. لو لم يجد فيه الجمل الرحمة المهداة التي بها يستنقذ نفسه من شر من اعتدى عليه وإن كان صاحبه، الجمل الجزع الذي كان يخطب الحبيب عليه لما بنى الصحابة له منبرا واعتلاه وترك الجزع، الجزع أن بكاء وألما، كيف يحرم من أن يعلو ظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى سمع الصحابة في ساعة الجمعة أنين الجزع، فينزل النبي مع منبره ويحضنه ويهدئ من روعه مع الحجر مع الشجر مع الحيوان، فكيف بحاله مع البشر؟ حدث ولا حرج، بلغ الغاية في رقة القلب، في حنانه، في حنوه، في محبته لمن حوله، في عطائه المتواصل بلا حد مع جميع خلانه وأصحابه، بل حتى مع خصومه الذين عادوه. هذا جيش المسلمين يدخل طيء فيقع في الأسر بنت عظيم طيء بنت حاتم الطائي، كرمه في جزيرة العربي ذهرا حتى صار مضرب المثل، فيقال أكرم من حاتم، حاتم الطائي. تقع ابنته في الأسر، الصحابة لهم الحق في من أسروه، ومع ذلك يعلموا من واقع النبي صلى الله عليه وسلم ورقة قلبه أنه لا يقبل على امرأة كهذه في وضعها وضع أبيها أن تهان بالأسر، فيقسم الغنائم إلا هي، يأتبها للنبي صلى الله عليه وسلم فيسألها عن حالها، فتقول مات الوالد وهرب الوافد شقيق أخوها عدي حاتم، فيقول الفار من الله ورسوله الذي فر وهرب، ممن هرب؟ من الله ورسوله، من دين الله الذي فيه إنقاذي، الذي فيه نجاتي، الذي فيه فلاحي وسعادتي في الدنيا والآخرة، فر. ثلاثة أيام على هذه الحالة، والنبي يأمره أمر الصحابة بإكرامها عن طريق نسائهم وعن طريق توفير الحد كل ما تحتاج إليه بنت عدي، ثم يأمر لها بأن تعاد لأهلها، بل يخرج معها موكب وركب من النساء وفي حراسة الرجال ليبلغوها أهلها. رأت في ثلاثة أيام أخلاق النبي وحدها، ألفاظ النبي سمعتها، عادت إلى قومها بوجه غير الذي ذهبت به، وإذا بها عند وصولها تبعث برسالة لأخيها تقول يا عتي لقد جئتك من عندي أكرم الناس على وجه الأرض. من الذي يشهد؟ بنت أكرم العرب في جزيرة العرب الذي اشتهر بأنه غاية الكرم، فأين كرمه من كرم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم؟ شتان بينهما. شهدت بذلك من عاينت الرجلين وعاشفت في كنف الاثنين مع طول مكسها مع أبيها وقلة مكسها مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكنها رأت ما يذهل عقلها ويشرح صدرها ويورثها اليقين بأن محمدا ليس بشرا عاديا، بل هو إمام المرسلين وخاتم النبيين. فترسل إلى أخيها عدي بهذه الرسائل، رسائل الطمأنة ورسائل الدعوة وطلب الهداية، حتى يسلم وتسلم معه. سبحان ربي، بكلمات النبي كيف حاز على قلبها، كيف أخذ منها لبها، كيف حول حياتها من الضد إلى الضد ومن النقيض إلى النقيض. إنها أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا فظ ولا غليظ، ولذا قال لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذه نتائج الغضاضة نتائج الغلظة وسوء اللفظ، نتيجة ذلك نفور، هرب الناس منا، كره الناس لما نحمل من دين، لكنه رسول الله لا فظ ولا غليظ، حتى مع أعداء أعدائه لا فظ ولا غليظ. يلقاه أبو جهل، بل يلقاه أبو جهل في الطريق، حين كان لأبي جهل لرجل عند أبي جهل مال، وأبو جهل أكله عليه لا يود أن يرده، فأرادت قريش أن تسخر من نبينا صلى الله عليه وسلم، فقالت للرجل لا أتيك بحقك من أبا الحكم عمرو بن شام إلا هذا الرجل، فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به، فيقوم على الفور معه، فيطرق باب أبي جهل عمرو بن هشام، فلما يخرج يقول له رد على الرجل حقه، فيرد عليه حقه. عجبت قريش من أراد السخرية من احتكاك النبي به صلى الله عليه وسلم، يجد هذا المشهد وهذا الخوف الشديد من أبي جهل وتنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الفور، فيقول يا أبا الحكم ما حملك على ما فعلت؟ قال إن رجلا ممنوع، لقد خشيت إن خلفت أمره أن تتخطفني السباع. لا فظ ولا غليظ صلى الله عليه وسلم، ولا غليظ، صاحب قلب رقيق حتى مع خصومه. يحضر المشهد يوم بدر، يرى أبو جهل وهو حرض على القتال، ويرى عتبة بن ربيعة وهو ينصح محمد من معه إخواننا، فلما إراقة دمائنا ودمائهم، وعيرنا أفلتت والتي من أجلها جئنا، فهل رجعنا بغير قتال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه لو أطاع القوم صاحب الجمل الأورق لأفلحوا، يعني بجمل أورق جمل الوليد بن عتبة، عتبة بن ربيعة، جمل عتبة، لو أطاعوا صاحب الجمل الأورق لأفلحوا، لو أخذوا مشورتي خير من أشار عليهم لأفلحوا. حتى اللفظة في حق عدوه، هذا أحد المبارزين المسلمين وأحد المقاتلين الصناديد عن جيش المشركين، ومع ذلك انظروا نظرة سيد المرسلين ورقة قلبه حتى مع خصومه صلى الله عليه وسلم. فاصل ونعود إن شاء الله تعالى.
تسري والملائك حولنا طاب المساء.
شارك معنا في حملة جمعية البر والتقوى المصرية في محاربة الفقر والجوع.
ندور إخواني الكرام بمد يد العون إلى إخوانكم جمعية البر والتقوى المصرية، وعلى رأسها الأفاضل الكرام، ولا أزكيهم على الله، فإنهم بإذن الله يد أمينة توصل الطعام إلى المحاويج.
بارك الله في جمعية البر والتقوى، وأسأل الله أن يوفقهم لكل خير. تعاونوا مع هذه الجمعية، وضعوا أيديكم في أيديها لكي ترفعوا من قيم الإسلام.
أنا أدعوكم جميعا بعد الجهد الجبار الذي رأيته من مشاريع كثيرة لهذه الجمعية، أدعوكم أن تشاركوا معها، والنبي قال الدال على الخير فله مثل أجر فاعله.
للتواصل على الأرقام التالية. معا يدا بيد نحارب الفقر والجوع. بريون الوكيل الحصري لإعلاناتكم على قناة الناس الفضائية. للاتصال 012-111-6-111-7-012-111-6-111-8 info@breone.net.
ابن مسجد، ابن مسجد أقصر طريق للجنة، ابن مسجد
يهلي بلدنا يتكف الدنيا، عايزين نعمل حاجة تشدنا.
احنا من ناشد أهل الخير، ومن ناشد جميع الناس بتوع الخير اللي بتبرعوا يبصوا لهذا المسجد ويساعدونا فيه. رجاء رجاء من الله، هم بيعملوا لله ما بيعملوش دينه، يساعدونا فيه.
يهلي بلدنا يتكف الدنيا،
عايزين نعمل حاجات فينا.
ابن مسجد، ابن مسجد عداد حسنات. حسنات
في الدنيا وبعد الممات.
حاجة هتخدم كل الناس فيها الخير من ناس للناس.
يا أهل الخير الرجاء منكم بصوا للأطفال اللي عندنا دي عاوزين يصلوا يتعلموا يصلوا عشان إن شاء الله يطبق شرع الله.
حاجة عظيمة
حاجة عظيمة عليها الإيمان.
يهلي بلدنا يهلي بلدنا
يهلي بلدنا. اعملوا معروف ساعدونا لوجه الله يا أهل الخير. داء القنوية مركز نجع حمادي محافظة قنا قرية عزبة نجع ياسين. فالرجاء من أهل الخير يبصوا نظرة للأهالي الفقراء والغلابي. الجامع ده مبني وقايل للسقوط يعني حرام لما مثلا ما نلقوش مكان نصلوا فيه بيننا ما بين المسجد اللي روح نصلوا فيه الفرد 2 كيلو.
أخبرنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبق درهم 100,000 درهم فقال رجل وكيف ذاك يا رسول الله؟ فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله مال كثير مال كثير فأخذ من عرضه وتصدق 100,000 درهم ورجل آتاه الله درهمان درهمان فتصدق بأحدهما أي نص التركة نص تركته الجنيه وكان هو أثقل في ميزان عدل الله تبارك وتعالى من 100,000 درهم. من استئلش أي جنيه الجنيه له قيمة.
للتبرع على حساب مؤسسة ابن مسجد من جميع فروع بنك مصر على رقم 17-144 فرع أوسيم باسم مؤسسة ابن مسجد
مؤسسة ابن مسجد.
روح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
الحمد لله رب العالمين. فهذا وصف الله عز وجل لنبيه في التوراة لا فظ ولا غليظ، والغيظ الحدة والشدة، وإن كان في العبد حدة أو شدة فيقينا أول من يعرفها أهل بيته، وهؤلاء نساء النبي صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة والله ما رأيت رسول الله إلا مبتسما لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، نعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، بل حتى مع أخطاء نسائه في غاية الرقة ولين القلب ولين الجانب. يدخل عليها أنس بن مالك بطعام من إحدى نسائه وهو في بيت عائشة، عسل، وكانت السيدة زينب تعرف أن النبي يحب العسل فأرسلته إليه، والصحابة عنده، فغارت أمنا عائشة فقامت إلى الطبق بالعسل فألقته في الأرض كسبته، مشهد والصحابة يشهدون. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعنفها ولا يكهرها ولا يضيق عليها، بل ينظر لأصحابه يقول غارت أمكم أم المؤمنين، ثم يقول لها طبق بطبق فأمرها برد الطبق حق صاحب الطبق، ثم يتجاوز هو عن حقه في العسل صلى الله عليه وسلم. تفضل متصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل كيف حالك؟
يا مرحبا، ازيك أبو زيد؟
كل عام وانت طيب إن شاء الله.
توسح السلام.
الله، السؤال كده الله يكرمك، الدولة اللي انتوا رحت فيه ده الواحد يتبرع المبلغ فيه حتى؟
نعم.
الدولة اللي انت كنت رحت فيه كينيا باين؟
ملاوي، كنا في ملاوي. ملاوي
انت بالتبرع فين ان شاء الله المبلغ؟
في جمعية موجودة في المهندسين، جمعية تنمية مصر افريقيا.
فين حتى في المهندسين الله يكرمك؟
نعم.
فين حتى في المهندسين؟
نبقى بالتليفون أمليها لك. أملي كمان. في أسئلة أخرى؟ هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، ورقة قلبه حتى مع من أخطأت من نسائه. بل تقول أم عائشة رأيت الأحباش يلعبون وإذا بالنبي يقول أتحبين أن تشاهدي؟ قالت نعم يا رسول الله. لا تطولهم فيحملها على كتفه صلى الله عليه وسلم، يحمل امرأتي على كتفه لتصعد على كتفه فترى أحباشهم يلعبون لعبهم حتى طال الوقت، وقال حسبك يا عائشة تقول انتظر رسول الله، يقول حسبك تقول انتظر. ثم تعلمنا صلى الله رضي الله عنها فتقول لتقدروا للجارية حادثة السن قدرها، تراعوا كيف راعى الحبيب مشاعرها، بل حين اختلفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة في أمر فلم تقبل من رسول الله رأيه، وهي من هي وهو من هو رسول الله أكرم الخلق على الله أعرف الناس بسياسة قلوب العباد وتوجيههم وتربيتهم ونصحهم أحكم الناس في حديثه، لم يجد قلبها أغلق فيقول يا عائشة أترضين حكم بيني وبينك؟ تقول رضيت يا رسول الله، يعني تعرف أن رسول الله ومن يحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول يا عائشة ترضين بأبي بكر حكما؟ قالت رضيت يا رسول الله. فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق فيأتي فيعرض عليه الأمر، ثم يقول يا عائشة تقصين أم أخص؟ قالت يا رسول الله قل الحق ولا تحد، كلمة لو قالها غيرها للنبي صلى الله عليه وسلم لكفر، لكن في البيوت تجوز عفى الله عنه العبارة لم يحتملها أبوها أبو بكر فغضب فهم بها يضربها، وهو يقول ريحك إن لم ينحد رسول الله على الحق فمن يقول الحق غيره. فلما جرى أهل ضربها احتمت منه برسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمها، قال يا أبا بكر ما لهذا جئنا بك، ما جئنا بك لتضربها، إنما جئنا بك لتقنعها فقد تقبل منك ما لا تقبله مني في وقت غضبها صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم مدرسة ربانية عالية لا فظ ولا غليظ، ما وجد أحد في التعامل معه غضاضة في لحظة، ولا وجد أحد منه حدة في معاملة آذته بكلمة أو بفعلة، بل كان أوسع الناس صدرا وأرقهم قلبا، يسمع أن ابن جاره اليهودي مريض فيعوده يعوده وهو على فراش الموت، فيراه يحتضر وهو أرق الناس قلبا على الجميع، فقل يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله أشفع لك بها يوم القيامة. فانظر الغلام لأبيه كأنه يستشير، فارق قلب الأب على ولده فيقول له أطع أبا القاسم يا بني، فيشهد الشهادتين وتفيض روحه مسلما لا يهوديا موحدا لا مشركا، فيتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم على غير عادته عند ذكر الموت ويحمد الله بقوله الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار، الحمد لله. فيسأل الصحابة يا رسول الله أفي مثل هذا الموقف تستبشر؟ قال الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. هذا القلب الرقيق على القاصي والداني على العدو والحبيب ما ضحى بنفسه ولا بأصحابه بأرواحهم وأموالهم وجهدهم وجهادهم في فتوحات كلها إلا لإنقاذ البشرية كلها حتى مع العاتي منهم، حتى مع الجائر منهم، لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فظ ولا غليظ، ولا غليظ، لم يرى منه غلظة حتى مع المسيء، حتى مع المسيء إليه، حتى مع المعتدي عليه صلى الله عليه وسلم. هذا موقفه حين أسلم عمر. لحظة إسلامه كانت عجيبة، يذهب إلى أختي ثم يحاول نزع بريقات المصحف التي معها فتأبى، تأمر بالطهارة تظهر، ثم يأتي يسأل أين رسول الله فيدل على أنه في دار أرقم، فيأتي كما يقول ابن مسعود: كنا قبل إسلام عمر نقول لو أسلم حمار بن الخطاب ما أسلم عمر، كان أشد مشركي مكة عداوة المسلمين، أشد من خاله أبو جهل. أبو جهل خاله شقيقه، لكنه كبير السن، وعمر فيه عتو أبي جهل لكنه شاب في 26 من عمره، فرعان شباب. سام المسلمين سوء العذاب، يأتي عمر فيطرق الباب، وعدد المسلمين جميعا داخل الدار 39 صحابي، عمر الرابع ترتيبه 40 في الإسلام رضي الله عنه، يطرق الباب يقول ابن مسعود: فلما طرق الباب قلنا هذه والله طرقة عمر، فهبناه، وجلت القلوب خوفا لأنه يتهدد الجميع ويعتدى الجميع ولا يقف عند حد. فقام أسد الله في أرض الذي أسلم قبله 3 أيام فقط، حمزة بن عبد الطالب، قال: يا رسول الله دعه لي لأقطعن عنقه بسيفي. في هذا المشهد يقول النبي: لا يا عم، بل دعه لي، فإن كان لخير جاء فخيرا صلى الله عليه وسلم، وإن كان لغير ذاك جاء فأنا له. يفتدي أصحابه بنفسه، ينقذ أصحابه بشخصه، يواجه عمر بلا تردد، توكل عجيب، يقين عجيب، قوة في الحق عجيبة. فيفتح الباب ويجذب عمر من ثيابه حتى يجثو على ركبه، يقول عمر: فجثوت على ركبتي فوجدتني بين يديه كالعصفور في حضن أمه، فقال لي: أما أنا لك ابن الخطاب أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ قال: قلت أشهد يا رسول الله. فشهد الشهادتين فكبر الصحابة فرحا، إنه رسول الله حتى مع عدول، حتى مع عدول. الرقة شهد له بها القاصي والداني، رقة قلبه، سعة صدره، احتوائه لكل من حوله حتى المسيء منهم، بل حتى من استحل دمه، لما يستحل دم ابن أبي السرح ويأتي متخفيا بليل مع سيدنا عثمان بن عفان ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقف بين يديه فيعرض عنه في البداية ثم يقبل منه. فلما حدث أصحابه حين أعرض عنه قال: هل قتلتموه وقد حل دمه؟ قال: يا رسول الله هل أشرت إلينا؟ قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين، حتى مجرد خيانة العين ممنوعة غير واردة في قاموس الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا في حياته كلها. لا يفعل شيئا تقية كما يفعل الرافض وأهل النفاق وغيرهم لكنه الحبيب أسوة البشرية وإمام البرية صلى الله عليه وآله وسلم، لا فظ ولا غليظ، يشير الحديث إلى هذه المعاني كلها، ولا سخاب في الأسواق، ليس من شيمه أن يجوب في الأسواق يتاجر أو يضرب الصفقات مع العباد، فهذا سمت أهل الدنيا. ونبينا صلى الله عليه وسلم لا مكانة للدنيا في قلبه، بل الدنيا أتته راغمة، أتته راغمة صلى الله عليه وسلم. وحين دخل عليه عمر فرآه نائما على رمال من حصير بال قد أثر في جنبه، فبكى عمر فسأله فيما البكاء، قال يا رسول الله ملوك الفرس والأعاجم ينامون على الحر والحرير وأنت كما أرى الآن؟ قال أفي هذا تفكر يا ابن الخطاب؟ لقد عجل الله لهم حياتهم الدنيا ولنا الآخرة، ولنا الآخرة صلى الله عليه وسلم. كان قلبه معلق بربه، مشغول برضاه ونيل أعلى مكانة عنده، ونيل أعلى مكانة عنده حتى آخر نفسه في حياته. تقول أم عائشة مات النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه بين ثدي ونحري، وكان آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. كان هذا همه، أن يعلو لأعلى المنازل بين يدي ربه، أن يسمو لأعلى منزلة تنشدها البشرية أو تملك الوصول إليها، ليكون القدوة في كل شيء والأسوة للعباد في كل شيء صلى الله عليه وسلم. ولا سخاب في الأسواق، ما ضيع وقته في الطرقات ولا في الأسواق. رحم الله عمر الذي تعلم من رسول الله، حين يرى ولد عبد الله بن عمر الزاهد الورع الصوام القوام، يرى عمر في السوق فيسأله ما الذي جاء بك؟ قال عل أجد شيئا فأشتريه، فعلاه عمر بذرته على ظهره وهو يقول ويحك، أو كلما اشتهيت اشتريت، أو كلما اشتهيت اشتريت، شراء لحاجة، لكن لمجرد شهوة، شهوة الشراء هذه كارثة. أو كلما اشتهيت اشتريت، درس يلقنه عمر لمن؟ لابنه الورع الزاهد الصوام القوام عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه. نعم، إنها مدرسة النبوة التي علمت الكل الرقة، حتى رأينا هذه الأخلاقيات لا أقل في سلوك النبي وأصحابه، بل في كل في سلوك كل من نحى نحوهم وسار على طريقهم. قلوبهم حتى مع خصومهم كانت شيء آخر. هذا الحسن بن علي يبتلى بخادم ملك يمين له، سباب طعان لعان آبق فاحش بذيء، جمع فيه السوء وجمع له، فيقولها أصحابه يا ابن بنت رسول الله هل لا بعت فدرهم خير منه؟ الدرهم أقل عملة عندهم، فكأنه لا يساوي درهم، لا يساوي أقل عملة، والدرهم خير منه، هل لا بعت فدرهم خير منه؟ فيعلمه مما تعلم من جده صلى الله عليه وسلم، فيقول رضي الله عنه وكيف أبيعه وقد امتن الله تعالى علي به لأتعلم الحلم معه. هذا مدرسة أتعلم فيها الحلم، كلما جهل علي مرنت نفسي على الحلم، مرنت نفسي على الرقي وعلى السمو والأخلاق. فكيف أتخلى عن مدرسة رغم ما فيها من أذى؟ لكن ابن بنت رسول الله رأى أن المناعم التي وردت فيها أنفع له، أنفع له بكثير. إذا كان هذا موقفه، هذا موقفه، بل موقف رقة القلب، هذه كانت سمة كل من سلك مسلكه واقتفى أثره صلى الله عليه وآله وسلم. حتى وإن اجتمع الناس عليه ليخرجوه عن كينونته وعن طبيعته وعن فطرته وعن رقة قلبه ما استطاعوا. هذا الإمام الشافعي يقول مع حكم كان لا يغضب لشخص قط، فأراد بعض خلانه أن يغضبوه، فلما ذهب لحياك خياط يحك له ثوبه أغر الحياك ليفسد عليه ثوبه فأفسده عليه، أطال كمه الأيسر وقصر الأيمن، فلما لبس ثوبه قال سترك الله كما سترتني، قصرت كم الأيمن حتى لا يعوقن عن كتابتي وعملي، وأطلت الأيسر حتى أخفي زادي وطعامي، فسترك الله كما سترتني. فبكى الرجل وأعلن توبته من معصيته التي وقع فيها في حق من تربى في مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى وقت البرنامج، ولا أملك إلا الدعاء. اللهم أحينا على سنة حبيبك وتوفنا على ملة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نرى. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أصلحنا وأمة حبيبك بدينك ولدينك، أدبنا بأداب نبيك وخلقنا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، واحشرنا يوم القيامة تحت لوائه. أصلح اللهم ولي أمرنا، هيئ له البطانة الصالحة والوزارة الناصحة، كثر من حوله الناصحين، اجمع عليه قلب كل قوي أمين. أصلحنا وإياهم وأصلح بنا البلاد والعباد، إئذن لشرعك أن يسود. رب إئذن لعدلك في بلادنا وسائر بلاد المسلمين أن يسود، وأذن لحدودك وأحكامك أن تقام. ارفع عنا عن أمتنا البلاء والوباء. اللهم احفظ مصرنا وأمن أهلها. اللهم أمننا في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمة منك أرحم الراحمين. احقن دماء إخواننا في سوريا وسائر بلاد الشام وفي مالي وفي برما وفي الشيشان وفي سائر البلدان. رب احقن دماءنا لو جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، فك أسرنا، تقبل شهداءنا، عليك بمن آذانا، لا تخيب فيك رجاءنا، اختم الصالحات أعمالنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ha ha ha.